بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نشرع اليوم في هذه المنظومة التي هي رائية الزنجاني عليه رحمة الله. هذه الرائية التي نظم فيها كثيرا من القواعد والأصول التي ينطلق منها أهل السنة في بيان وتوضيح ما هم عليه من العقيدة الصحيحة. هذه القواعد التي من شأن من اعتنى واهتم بها، حتى وإن فاته ما فاته من فروع المسائل، فإنه إن شاء الله يكون على أصول صحيحة، أصول من القواعد التي ينبني عليها دينه. إذا صحت فإنه، وطبعا لا بد أن يفوته شيء من التفاريع، نعم، فإذا صحت القواعد إن شاء الله فما عداها من الفروع إذا فاته ما فاته فإنه لا يكون ضرره عليه كبيرا. إذن هذه الكتاب اسمه الرائية الزنجاني رحمة الله، من أهل القرن الخامس. هذه المنظومة، عندما نقول منظومة نظم العلوم، لا يزال أهل السنة منذ القديم يحاولونه من أجل تقريب الأحكام إلى الناس، لأن النظم بخلاف النثر. النثر معناها يعني كتابة أو يعني شيء غير منتظم في على وفق بحر معين، كما هو بالنسبة للأنظام. الأنظام إذا قلناها فالمراد بها ما كان منها على أحد الأبحر التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي، نقول النظم النظم. وربما كان رجزا وهو الأكثر في الأنظام، بمعنى ليس للقصيدة قافية واحدة كما نحن نرى في هذه المنظومة الرائية، بمعنى كل أبياتها تنتهي بهذا الحرف الذي يسمى الراء الروي، قال القافية كذا يسمى الرائية، كما أننا نعرف بعض القافية الأصلية تسمى النونية، أو بعضها تسمى الدالية، وبعضها التائية، وبعضها اللامية إلى آخره، بمعنى تنسب إلى الحرف الذي انتهت به. إذن فهذه المنظومة تنتهي بحرف الراء فتسمى الرائية. إذن هكذا اشتهرت بين الناس، وهي والحمد لله من بركات هذا الزمان الذي نحن فيه، أن كثير من الكتب التي كانت مغمورة وفيها نفع كبير هذه الآن تطبع وتخرج، نعم، وقد كانت من قبل مخطوطة يقل الانتفاع بها والوصول إليه. نعم. إذن ألف رحمه الله هذه المنظومة، وعدد أبياتها 44 بيتا، يعني عدد ليس كبير أبيات، ولكنها حوت مهمات من أصول عقيدة السلف رضوان عليه، وهذا سوف نرى إن شاء الله أهميتها من خلال التعليق على مواضع منها تحتاج إلى التعليق. ونفسه كان قد شرحها، وقلنا أن نظم العلوم يعتبر تقريب له بين يدي الناس من أجل حفظه، وإلا الحق لا فائدة في النظم إن لم يكن مراد منه الحفظ. الحفظ من الاستظهار، هذا مراد الأنظم. ونحن عندما نختار نظما طبعا إنما نريد كذلك أن نحفظه، وعليه فهذه المنظومة إن شاء الله تأخذ مكانها في ذاكرتنا في ضمن المحفوظات، نحفظها ونحفظها كذلك أولادنا، وتكون إن شاء الله المرجع الذي نرجع إليه في كثير ما يعني نعتمده من أصول السلف الصالح. إذن يقول رحمه الله، ولعلي ربما أقرأ من القصيدة ما هو المقرر لهذه الصبيحة، ومن أراد أن يصحح أي يصحح الأبيات فيعني لتكون عنده النسخة. قال رحمه الله أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني. الزنجاني نسبة إلى زنجان، وزنجان يعني نواحي بلاد الجبال أي ما وراء النهرين من تلك البلاد، هذه تسمى زنجاني ينسب إليها رحمه الله. قال تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى هم شهد التنزيل علك تنجبر، وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، وحكم فينا بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر، وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتجروا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذات امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد خاله واتلو واعتبر. إذن هذه أبيات قلت، هذه الصبيحة 10 أبيات إن شاء الله، يعني نفتتح بهذه المنظومة، وهي كما سمعتم القصيدة يظهر أنها من بحر يسمى البحر الطويل، يسمى البحر الطويل الذي تفعيلاته فعول مفاعيل فعول مفاعيل. يقول فيها كلام الله واعتذر الخبر، هكذا تقول، فنعم تدبر كلام الله واعتذر الخبر فعول مفاعيل فعول مفاعيل، هذا هو يعني تفعيلات السطر الأول من هذه من هذا البحر الذي يسمى البحر، قلنا البحر الطويل. والمؤلف رحمه الله كما تلاحظون أو كما سمعتم من هذه القصيدة أول ما يدعو إليه تدبر كلام الله عز وجل، تدبره، والتدبر معروف بمعنى التفكر فيه، التدبر كأنه النظر في مآلات الأمور، قال التدبر، تدبر الموقف مثلا هذا، تدبر كلام الله، تدبر ما تفعل إلى آخره، إذن هذا هو عمل تعبدي. إذن التدبر في نفسه عمل يتقرب العبد به إلى الله عز وجل، سواء تدبر كلام الله القرآن الكريم أو كذلك تدبر وتأمل في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإذن هي وحي كذلك. تدبر كلام الله، وكلام الله عز وجل هذه إضافة تفيد نعم أن عقيدته رحمه الله أنه يعتقد بأن القرآن كلام الله، هذه في نفسها تعتبر عقيدة، عقيدة سوف يأتي كذلك التنصيص على ما فهم منها هنا. إذا قلنا تدبر كلام الله عز وجل نفسه عبادة، قال تبارك وتعالى أفلم يتدبر القول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن فتدبر كلام الله عز وجل قلت هو في نفسه عبادة، بما الإنسان هو يتلو كلام الله عز وجل ما يتلو فقط، يعني يمر عليه مرورا كأنما يعني يريد فقط أن ينتهي من هذا الورد اليومي الذي التزمه، وإنما يتدبر القرآن الكريم ويتأمل فيه ويأخذ حظه كذلك من تلك المعاني نعم التي وصل إليها. وإذا كان عنده شيء من العلوم التي يستطيع أن يوظفها نعم فذلك أيضا يساعده على تدبر كلام الله. وكونه رحمه الله افتتح القصيدة بالدعوة إلى التدبر ماذا يعني؟ يعني أيها الإخوة أن هذا الذي سوف يذكره من القواعد في هذه المنظومة. ليس من عنده، ليس برأيه، ولا بقياسه، نعم، ولا بذوقه، لأن الناس فيما يذهبون إليه بعضهم يعتمد الذوق، الذوق بمعنى أنه الحال والوجدان، نعم، فيمرر الأحكام عليه، فإذا قبل فذاك وإلا رده، هكذا كان بعض الناس، بل بعض الناس ربما يرجع إلى رأيه وقياسه وعقله، نعم، ولكن المؤلف رحمه الله تراه كأنه يدعو أولا إلى تدبر الكلام معنى ما سوف يذكر، ليس هو يعني يرجع فيه إلى ما ذكر، إلى الرأي أو القياس أو الذوق أو إلى آخر، لا، وإنما هو في القرآن الكريم. فإذا تدبرته فإنك إن شاء الله سوف تستفيد هذه القواعد منه، نعم، بمعنى أن مرجعه رحمه الله هو الكتاب، كتاب الله عز وجل، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تدبر كتاب الله واعتمد، تدبر كلام الله، إذن قلنا قوله كلام الله يعتقد أيضا أن هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة، ومن بينها قولهم في كلام الله عز وجل أو في القرآن الكريم أنه كلام الله، بل كل كتب السماوية كلها قبل أن تحرف فهي كلام الله، كلام الله تكلم به تبارك وتعالى هو نفسه سبحانه وتعالى، وسمعه منه جبريل، وجبريل كذلك أيضا أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والأحكام فيه، الأحكام في كتاب الله عز وجل، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله تدبر كلام الله يشبه ما قاله أيضا ابن أبي داود في عقيدته، قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. إذن تلاحظون هذه العقيدة كأنها مأخوذة من مشكاة وحي، وهي كذلك العقيدة. إذن يعني ما صدر به ابن أبي داود رحمه الله منظومته تراه كأنه يعني أخذه واقتبسه، وهكذا، نعم، الحق، نعم، تراه أن أهله حتى وإن تناءت وتباعدت بهم الديار تجدونهم ينطقون به كأنما يعني تخرجوا به من مدرسة واحدة، نعم. إذن قلت يشبه هذا البيت اللي هو تمسك بحبل الله واتبع الهدى. إذن فالله عز وجل قال في كتابه كتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبروا، إذن فالتدبر أمر به شرعا كما هو في هذه الآية، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل تقريعا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. معناها الإنسان إن لم يكن من المتدبرين لكتاب الله عز وجل ممكن جدا أن يكون قلبه مقفل، مقفل بمعنى مغلق عن ماذا؟ عن الهداية. الإنسان اللي ما يسمع لكلام الله عز وجل ويتدبر ويتمعن فيه بحسب على كل حال حاله وما عنده من الوسائل والعلوم التي تمكنه من هذا التدبر. قال إما أن يكون هكذا فلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا قيل أي الإخوة أم هنا بمعنى بل، أم على قلوب أقفالها بمعنى بل على قلوب أقفالها، معنى القلوب التي لا تدبر كلام الله عز وجل، هذا هو مصير، هذا هو حالها في حقيقة الأمر، وهذه في حقيقة إنما هي، نعم، صفة من صفات المعارضين للأنبياء والرسل، هم الذين ربما يعتذرون أحيانا بما لا يصلح أن يكون عذرا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، قوم شعيب قلبي، وقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذن فالذي لا يتدبر كلام الله عز وجل قد تكون فيه صفة من صفات هذا القوم. إذن فتدبر كلام الله عز وجل والذي قلنا افتتح به المؤلف رحمه الله منظومته هذه، وهو كأنما نعم يدعون إلى تدبر كتاب الله عز وجل، فإذا نحن تدبرناه سهل علينا كذلك إدراك هذه القواعد التي سوف يذكرها. قال واعتمد الخبر، المراد بالخبر المراد به نعم إنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يريد بالخبر كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي الذي أنزل إليه وهو كذلك أيضا وحي وجدير بالتدبر نعم والتأمل فيه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يفتتح مواعظه ودروسه يقول أما بعد فإن خير الحديث، إن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا كان هكذا يفتتح دروسه دائما، ويكرر هذه العبارات على الصحابة رضي الله عنهم حتى تقرر بهذا التكرر في أذهانهم أن البدع من شر ما ينحرف ويضل به الإنسان. ممكن الإنسان يكون فاسق بمعنى يشرب الخمر أو يسمع الغناء أو يقتل النفوس التي حرم الله أو يغتاب أو ينمم أو يكذب أو يأخذ لك من أعمال الشر والفساد، ولكنه مأمول أن يرجع عنها ويتوب إلى الله عز وجل. ولكنه إن دخل في البدعة، إن دخل في البدعة التي طبعا ما دخل شخص في بدعة ما إلا ويظن بأنها خير ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فإنه ربما الأمل يضعف في أن يتركها ويتوب منها ويرجع. ولذلك قليلا ما ترى، فكان صلى الله عليه وسلم نعم يعني يقول خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قلنا حتى تقرر في أذهان الصحابة رضي الله عنهم أن أخطر شيء يحاذر الإنسان بعد الشرك بالله تبارك وتعالى البدع. نعم. ثم قال رحمه الله ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. دع عنك رأيا لا يلائمه أثر، لا يلائمه بمعنى لا يوافقه. دع هنا بمعنى اترك، وجانب، والرأي نطلقه نعم هكذا، وربما نريد به في الغالب المذموم منه، المذموم بمعنى نقصد بالرأي هنا ما يكون صاحبه كأنه استغنى به عن الأثر ولم يلتفت للأثر نعم ولم ينظر هل هو موافق له لا. وذلك المؤلف رحمه الله كأنه ذكر هنا تفصيلا نعم جدير بأن ينتبه له. قال ودع عنك رأيا، هذا الرأي لا يلائمه أثر، أي أنه مخالف له، ليس بينهما ملائمة. إذن هو الأثر طبعا إذا وافق الرأي فيكون الرأي هنا إن شاء الله صائب ورأي حقيقي، ليس كل رأي يمكن أن يكون مذموما. إذن ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. أما إن كان مخالف للأثر فهو يعني بين خطأه وغير الصواب وغير الصحيح، وما أكثر الآراء على كل حال التي يكون صاحبها يعني غير مصيب، سيما إذا أظهر الاستغناء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن كلام الله عز وجل وعن الخبر واستقل برأيه. والأمم الكافرة ماذا عندها؟ إنما عندها فقط الآراء والأفكار البشرية والفلسفات وما إلى ذلك. لكن المفروض المسلمين، المسلمون الذين عندهم كتاب الله عز وجل وعندهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفعوا الرأس بهما، فهما الوحي المنزل من الله عز وجل، فلا يقبلون على رأي إلا وتأكدوا من أنه نعم موافق للأثر، فإذا وجدوه مخالفا تركوا. وذلك مدرسة معروفة في المسلمين يسمونها مدرسة الرأي، مدرسة الرأي. لمن يقال الاسم؟ لأصحاب أبي حنيفة رحمه الله. لها مدرسة الرأي معروفة بهذا. هذه المدرسة أصحابها، معليش أذكر بعض ما يكون قد يكون سبب تسميتهم بهذا الاسم. مدرسة الرأي كانت كأنها مدرسة متاخمة لتلك البلاد التي هي بلاد الفرس، بلاد الفرس، وهي بلاد لا شك فيها من يعني في ذلك الوقت بها من أنواع التحضر، والحياة فيها ليست كالحياة في منطقة الحجاز. يعني منطقة الحجاز يعني فيها نوع يعني تحضر، ولكنه لا يرقى إلى درجة الأمم المتحضرة في الفرس وتلك النواحي. وكانت النوازل لهم عندهم كثيرة، والحديث عندهم قليل، فكأنهم احتاجوا إلى أن يكثروا من القياس ويتوسعوا فيه توسعا، بحيث بعد فترة يرد عليهم النص من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما بقوا على ما كان عليه من الرأي والقياس. ولذلك يقال أن محمد بن حسن الشيباني عندما التقى بمالك رحمه الله تخلى عن كثير من المذهب، تخلى عن كثير، وهكذا كذلك أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القاضي، وهو من أئمة الأحناف، تخلوا عن كثير من مسائل المذهب لما يعني جاءوا إلى منطقة الحجاز، وهي منطقة الحديث والآثار والنصوص والإسناد، نعم، بحكم أنها منطقة يعني فيها المدينة وفيها مكة، ومهبط الوحي كان في هذه المناطق، نعم، بينما منطقة الكوفة والعراق تلك البلاد، نعم، كانت بعيدة عن منطقة الحجاز، لذلك كان حظهم من الآثار ضعيف، فاحتاجوا إلى القياس، فاحتاجوا إلى القياس حتى يقال أن أصول الفقه، أصول الفقه التي للأحناف تميزوا بها عن الجمهور، لهم أصول الفقه كأنما وضعت لتبرير مسالكهم الفقهية ومسائله، يعني هم ذلك الفقه أولا وذوبعدوا بعد ذلك بالأصول، كان الأصول ليس خادمة فقط، أي يعني قول يقوله لا بد يشوفوا له كيفاش يصوغوه، نعم، واستعملوا كثير القواعد الفقهية، فيعني ظهر التميز في هذه المدرسة، تلقى مدرسة الرأي، مدرسة الرأي التي هي مدرسة أبي حنيفة. كثير من المسائل عندهم يعني يجيزون مثل الإنسان أن يشرب النبيذ مثلا، يجيزون كذلك الحيل بمعنى في الشرع أن الإنسان يحتال على حكم شرعي، ويستدلون ربما أحيانا بعمومات، نعم، في القرآن الكريم، ذلك لأنهم ربما لا يجدون شيئا من نصوص الوحي يرجعون إليه في تحريم كذا أو في يعني يكون كذا مكروه أو الآخر. فكان لهذه المدرسة يعني تميز خاص أنها تعتمد على الرأي وعلى القياس، ويتوسعون في استعماله، حتى جاءت نصوص من عند الأئمة، عند الشافعي رحمه الله، ومن عند كذلك الإمام أحمد، فيها ربما من وقف عليه يظن بأنه إنما المراد يعني نفي القياس بكامله، وإنما القياس الذي يستعمله الحنف ويسمونه ربما يعني نوع من الأقيسة معروفة عند أهل العلم، يسمونه قياس الشبه مثلا، يتوسعون فيه وهو نسبة لأهل العلم غير معتبر. إذا قلت قال ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، نعم، البيت الذي يليه
ونهج الهدى فلزمه فاقتدي بالأولى،
نعم، قال رحمه الله تعالى البيت الذي يلي هذا البيت، قال ونهج الهدى فلزمه واقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر، ونهج الهدى فلزمه واقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. إذن ونهج الهدى فلزمه، نهج أقول أنه مفعول به مقدم لقوله فلزمه، أي إلزم نهج الهدى، التزمه وكن ملازما له، وأضع عليه بالنواجد واثبت عليه، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنهما، وهو في مسند الإمام أحمد وعند النسائي في الكبرى، يقول فيه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، قال ثم خط من يمينه وشماله، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا أيها الإخوة توضيح وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير من مسالك الضلالة برسم بيان خطه على الأرض، وهو أبلغ ما يكون في بيان الأحكام. الإنسان يبينها، نحن الآن نبينها كذا نظريا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد سبق إلى بيان نعم خطه في الأرض، خطه في الأرض خط طويل نعم، وخط على يمينه نعم، وعلى يساره كذلك خطوط قصار، وأشار إلى خط الوسط الطويل الطويل والمستقيم. قال وأن هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا الخط الطويل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهو واحد وما عداه ماذا؟ متعدد كثير. نهي منه صلى الله عليه وسلم وتحذير قبل أن يقع المحذر منه، لأن الوقت اللي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ما كانت السبل بعد ذلك قد ظهرت، ولا ربما ظهر مؤشر عليه، بل إنما كانت خبرا، وها نحن نراها معاينة، ونقول عندما نراها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أخبر عنه ها هو قد وقع. نعم. إذن أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا خط الخطوط التي أشار الخط الوسط، وقالوا أن هذا صراطي، الصراط تقال الإخوة للطريق، وأن هذا صراطي، الله عز وجل أحيانا يضيف الصراط إلى نفسه باعتبار أنه هو الذي شرعه تبارك وتعالى من جملة ما شرعه من الدين، وربما أضيف الصراط أحيانا إلى سالكه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إذن قد يضاف إلى الله، وهذا صراط ربك مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم. إذن قال ونهج الهدى فالزم، إذن يقصد رحمه الله نهج الهدى الذي هو الصراط المستقيم، ويعني الإنسان يوميا يدعو في صلاته كما في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وقلنا أن الهداية المراد بها ماذا؟ الثبات على الصراط المستقيم وعلى الهداية، أو أن يعلمنا الله عز وجل منها ما لا نعلمه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. ولزوم الصراط المستقيم أيها الإخوة يكون بأمرين اثنين، أولهما تحصيل العلم النافع، الإنسان الذي يزعم بأنه يريد أن يكون على الصراط المستقيم وهو معرض عن العلم، هذا دعوة على كل حال تحتاج إلى ما يدل عليه. الصراط المستقيم قوامه علم نافع وعمل صالح، علم نافع وعمل صالح. الله عز وجل قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم هنا هذه إحالة إلى موضع آخر في القرآن الكريم، قال ربنا تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، حسن أولئك رفيق. هذا ابن القيم رحمه الله في مزاج السالكين يقول أن من فقد له رفقاء في محله في بلدته يعني يعز عليه أن يجد أناس يأنس بهم يوافقونه ويكونون من شاكلته يأنس بهم نعم ويجلس إليهم وربما يتذاكر معهم العلم. قال فإنه يتسلى نعم الحمد لله يتسلى بمن ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه السورة صراط الذين أنعم الله صراط الذين أنعمت عليهم والمنعم عليهم هم المذكورون كذلك في الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله معهم حتى وإن تأخر عنهم زمانا فهو معه يعني هم تقدموا عليه في الزمان وهو تأخر عنهم فيكونوا معهم إن شاء الله يعني حتى في الدار الآخرة. فأولئك مع الذين أنعم إذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. هذا قلنا أن الصراط المستقيم يقوم بأمرين اثنين علم نافع وعمل صحيح. هذا مستفاد من هذه السورة سورة الفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الفاتحة الإخوان التي هي سورة قصيرة فيها سبع آيات نجد فيها بيان الفرقة الناجية والفرق الضالة. صراط الذين أنعمت عليهم هم الناجي أهل الضلال المغضوب عليهم والضالين أصولهم، لأن ما تجده من ضلال في هذه الأمة إما من ترك العلم وإما من ترك العمل أو من تركهما معا. أما من ترك العلم فهذا كثير تجده في المتكلمين أهل الكلام قام يشق الكلام ويفرع المسائل وغارقين في المسائل حتى النظرية تقول المسائل التي لا وجود لها عندهم مسائل مفترضة قام يذكرها ويطرحها وتوسعوا كثير في الكلام ولكن ربما عملهم قليل. وربما كذلك على 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 عكسها من هذا الصوفية وما تفرع عنها كذلك قام ناس مهتمين بالعبادات التي لم تثبت المبتدع وغارق فيها مسكين ويجتهد فيها ويعمل ويحرص عليها. فلذلك قال من قال من أهل العلم القدامى رحمه الله قال ما فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود وما فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى وما سلم من الشبهين فهم أهل الصراط المستقيم المنعم عليه وهم الذين يتعلمون العلم العلم النافع ويعملون به. هؤلاء هو الهدى المستقيم ونهج الهدى فالزمه. إذن تعلم العلم النافع ثم يعمل به ويجتهد في عمل به. إذن ونهج الهدى فالزمه نعم قال ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شاهدوا التنزيل واقتدي بالأولى هم شاهدوا التنزيل. إذن وعلى كل حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم من حديث ابن مسعود أنه ذكر أن السبل كثيرة وهو كذلك مصداق ما قاله عليه الصلاة والسلام في حديث الاستراق في حديث الاستراق الذي رواه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما روى الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال وستفترق هذه الأمة إشارة إلى أمة ماذا؟ الإجابة إلى أمة الإجابة المسلمين ليس الكفار كما ربما بعض الناس يريد أن ينحرف بالحديث. هذا الحديث أيها الإخوة حديث الافتراق للناس فيه محاولات من أجل إبطاله من محاولة أنه حديث ضعيف ومن محاولات كذلك أنهم يتصرفون في معناه ذلك ليس المراد به هذه الأمة أمة إجابة المسلمين وإنما المراد به أمة الكفر. وصريح يقول افترقت هي افترقت النساء وستفترق أمتي. إذن كيف يكون المراد به الكفر وقال افترقت يهود وذكر إلى كم افترقوا والنصارى وإلى كم افترقوا، هؤلاء هم الكفار. إذن بقي ماذا؟ هذه الأمة مسلمين، هذه افتراق. وستفترق أمتي على 73 فرقة، وهي السبل التي ذكرها في ذلك الحديث. إذن وكذلك أيضا ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شاهدوا التنزيل. إذن اقتدي بهم بمعنى جعلهم قدوة لك. وهذا كذلك نذكر بالمناسبة أيضا ما يروى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوه. هذه ستكون قاعدة من قواعدنا نستفيدها من هذا الكلام. اقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل، فما تعبدوا به تعبد به، وما تركوه اتركه لا خير فيه. لماذا؟ لأنهم في حقهم أسوتنا، هم قدوتنا، هم الذين سبقونا إلى العبادة، هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن رضي الله عنه ما كان عليه من الدين صحيح. نعم. إذن قال واقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل علك علك تنجبر. نعم. إذن قال كل عبادة، قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كل عبادة لا يتعبدها نعم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. لم يدع الأول اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدعوا لنا ماذا؟ مقالا. خصوص العبادات ما كانش عبادة إلا وسبقون إليها، وكانوا نشطير العبادة ما كانوا يؤدونها بكثر كما نحن مثلا اليوم لنا مشاغل ولنا ارتباطات والتزامات وكذا، وما ربما ما يعني بقي لنا من الوقت ممكن جدا أن نجعله لشيء من يعني العلم أو الأخ، وربما بعضنا حتى وهذه المشاغل يعني ملأت كل أوقاته. نعم. وهكذا ابن مسعود رضي الله عنه وقف على نفر في المسجد محلقين للحلقة، يقول واحد منهم لعله هو رئيسهم يقول لهم سبحوا 100 أي الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كبروا 100 يقول الله أكبر الله أكبر، هللوا 100 أكبر. إذن هذا الذي يعني يفعل بماذا؟ هذه الطريقة يعني كأن ابن مسعود يعني لا يعرفها، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة وفقهائنا، حتى وقف على يعني هذه الحلقة وأصحابه على حاله قال لقد جئتم ببدعة ظلماء أو فضلتم أصحاب محمد علماء. هؤلاء يقول ماذا يقولون؟ يقولون يعني نحن ماذا نعمل؟ ما نحن إلا بين أيدينا حصى نسبح بها نهلل ونكبر، ماذا تنكر على هذا العمل؟ أي نكارة فيه؟ تسبيح تنكر تسبيح تهلل تنكره لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وش فيه من نكار؟ ولكن إنما أنكر عليهم هذه الطريقة، كلهم يجتمعون واحد يقول سبحوا 100 ثم بعد ذلك يقول هللوا 100 ثم كبروا 100، هذه الطريقة لا يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت ربما البدعة أحيانا يكون أصلها مشروع لكن وصفها مبتدع، وهذه التي يسميها العلماء بالبدعة الإضافية، البدعة الإضافية. والبدعة التي الأصل نفسه غير مشروع البدعة الحقيقية، ونحن ربما تدخل عليه الشبه في البدعة الإضافية، البدعة الإضافية وأكثر البدع إضافية، لأنك ممكن تلقى إنسان يذكر الله عز وجل بأذكار ممكن صحيح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وربما أدعية هكذا وأذكار أيضا قد تكون شبيهة بما هو مشروع لكن ربما يحدد لها عددا أو وقتا أو صفة أو لأخي ذلك من الأشياء التي هي الأصل إذا كانت صحيحة موجودة تكون مشروع عند دليل مشروعي. نحن ألا نقول بعد الصلوات سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله أكبر 33، إذا جاء واحد وقال لنا نقول له 25 نقول له كان مشروع 25، قال 10 نقول كذلك ثابت 10 قال لنا 9 نقولها ما كانت نفس العدد ولا قال نقولها 100 نقول كذلك ما ثابت قال واش ماذا تنكر 100 زيادة زيادة في الخير خير نقول على المثل نقول زيادة الخير خير لا نقول هنا زيادة الخير شر زيادة الخير شر ما معنى زيادة الخير شر بمعنى الزيادة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تسبقه إلى ما لم يأتي مشرعا على لسانه وهو الذي أصره الله أن يعلمنا كيف نعبد الله عز وجل هذا يعني من التقدم بين يديه ولا يجوز وهو الذي نستدل له بقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول هذه مشاقة واضحة من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا هذا هو مصيره إذن كونه مثلا يستبيح لنفسه أن يزيد أن يضيف أن يشرع صفة أو عددا أو كيفية أو وقتا وهذه من أوصاف العبادات نحن مثلا هذه الصلاة التي صليناها قبل قليل صلاة الصبح نصليها لوقت معين وبعدد معين وبشروط معينة وبكيفية وصفة ثابتة شرعا نعم فإذا أديناها بها يمكن أن نقال عن العبادة أنها صحيحة أنها صحيحة فإذا اختل فيها ركن أو شرط قلنا ماذا أنها باطلة كذلك إذن هذه العبادات نعم يجب على الواحد منا أن يلتزم فيها المشروع فقط نعم إذن فابن مسعود رضي الله عنه زجر هؤلاء الأقوام قال أو مفتتح باب ضلالة هذه أثواب نبيكم لم تبلو وأوانيه لم تكسر نعم فيقول راوي هذه القصة قال فوجدنا عامة هؤلاء القوم يعني كان في الحلقة يقاتلوننا يوم النهروان يوم الخوارج يقاتلون يطعنون المسلمين الصحابة يوم النهروان كان في صف الخوارج لذا راح في صف الخوارج نعم وهذه صفة على كل حال يعني لكل من استحل له أن يبتدع يزيد في دين الله عز وجل ولم يرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نعم يشرع لهذه الأمة إذن قال وقال واقتدي بالأولى هم شهد التنزيل والمراد بالتنزيل طبعا يعني القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله تبارك وتعالى فيها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي عليه الصلاة والسلام نعم يقول له الله عز وجل يقول له الله تبارك وتعالى قل إنما أنذركم بالوحي قل إنما أنذركم بالوحي وقال الله عز وجل فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن لا بغيره من يخاف وعيد هو صلى الله عليه وسلم نفسه مأمور بأن يتبع ما أنزل إليه من الله عز وجل هو صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله وما يفعله وحي وحي من الله ما عنده فيه الرأي العلماء عندهم نسأل على كل حال أصولية هل النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء كلهم يجتهدون ولا يجتهد معنى هناك مسائل يجتهد فيها بمعنى يجتهد كما يجتهد عالم العلماء ينظر فيها نظر يعني من جميع نواحيها ثم بعد ذلك يصل إلى الحكم فيها قال كثير من العلماء يجتهدون وقال بعضهم يجتهدون لكن في المسائل سياسة مسائل السياسة بينهم وبين مثلا خصومهم من الكفار أو في مسائل القتال أو في مسائل المعركة أو كيف مثلا الخطة التي نضعها مثلا أجل أن نقاتل نعم النبي عليه يستشير أصحابه وينظر مثلا كما فعل في كثير من 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 من, من المحارك وما عداها لا هذا قول لبعض أهل العلم وبعض أهل العلم قالوا نعم يجتهد فإن أقره الشرع فصار اجتهاده وحيا وربما لا يقره ولعل هذا هو الراجع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فسوف على الذكر. أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. إذن هذا النبي عليه السلام كان يجتهد مع بعض صناديق قريش يحاولهم على الإسلام، وجاءه هذه مناسبة آية، وجاء ابن مكتوم فأعرض عنه النبي عليه السلام كأنه يريد أن لا يقاسم هذه الحصة التي يعني هو يريد أن يتفرج بهؤلاء طبعا في إسلامه ليس شيء ليس إلا. واجتهد صلى الله عليه وسلم كذلك في أسر بدر فنزل عليه كذلك قول الله عز وجل ما كان النبي أن يكون أسرع حتى يسخن في الأرض. نعم وغيرها من المسائل. واستدل لهذا كذلك بما جاء في قوله عز وجل ففهمناها سليمان، أو قبل قول داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، معنى سليمان اجتهد. وكذلك داود عليه السلام أبوه اجتهد، ولكن كان يعني الصواب عند سليمان هو الذي أصاب يعني الحكمة. نعم. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد وغيره كذلك يجتهد، لكن في المسائل التعبدية المحضة نعم، وإنما في مسائل يعني ربما لا تكون بينه وبين أعدائه ونحو ذلك فإنه يجتهد. نعم. وما مسائل تعبدية مسائل يعني الأذكار والصلوات وما إلى ذلك فهذه إنما هي وحي كما دلت على ذلك الآية. نعم. قال تعالى فاستقم كما أمرت، وقال عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ولذلك فماذا يقول الواحد الذي يخترع من عنده عبادة من عبادات، أو ربما نعم قد لا يكون قد يقول أنا لم أخترع وإنما اخترعوا وإنما أنا متبع. متبع لمن؟ للمخترع. نعم. إذن قال إذن أقتدي بالعلى هم شهدوا التنزيل. إذن قلنا أن الذين شهدوا التنزيل أو كونهم شهدوا التنزيل هذا رحمه الله مرجح، نرجح به ماذا؟ نرجح بماذا؟
فهم الصحابة،
أن فهم الصحابة مقدم على فهمنا، فهم الصحابة للنصوص للقرآن الكريم وللسنة مما يعني نرجح به فهمهم، ونقول أن فهمهم مقدم على فهمنا متى تعارض، لأجل أن الصحابة رضوان الله عليهم شهدوا التنزيل، وهذه مزية لا توجد إلا لهم، غيرهم ليست هذه المزية. شهدوا التنزيل بمعنى شهدوا نزول الوحي والمواطن التي نزل فيها. نعم. وهم فيما بينهم كانوا يحتج بعضهم على بعض بأن يعني قال هذه نزلت فيا وكنت عندما نزلت كان كذا إلى آخره. نعم. إذن قال علك تنجبر، ولعل هنا معروفة في العربية تستعمل كذلك للترجي، علك تنجبر أي يجبر الله عز وجل لك ما قد يعرض لك من يعني الضلال والانحراف والانكسار وما إلى ذلك. إذن قال واقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل، إذن ذكرهم بهذا الوصف الذي به يستحق أن يستحقون أن يكونوا قدوة، نقتدي بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان. وذلك قلنا أن من آثار هذا الأصل أن تجد أهل السنة يعتنون بكلام الصحابة يدونه، تجد مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة مملوء بالآثار، حتى موطأ مالك مملوء بالآثار، موطأ مالك يعني أحاديث ولكنه كثير منه الآثار المروية عن عبد الله بن عمر وعن عمر وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعني مع الأحاديث طبعا. إذن فكانوا يهتمون بالآثار يدونونها ويفهمون بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول الصحيح من خلاف الأصوليين أن كلام الصحابة حجة، طبعا إن لم يعارض بكلام صحابي آخر. وأما إن اشتهر ولم يجده معارض فارتقى من قول صحابي إلى إجماع سكوت، كلام صحابي، صحابي قال كلام مثلا مقولة ثابتة عنه، وانتشرت هذه المقولة، يعني انتشرت الصحابة، ما هي مقولة فقط ربما قالها في أيام مع أحد صحابة ولم تنتشر ولم يعلم لها معاذ، ترتقي إلى درجة ماذا؟ إلى درجة إجماع السكوتي، وهو حجة كذلك فيما إجماع الصحابة. وأما إن قال قولا ووجد له معارض فهنا ربما يرجح ممكن المعارض عن المعارض. القول الصحيح أن كلام الصحابة إن لم يكن له معارض فهو حجة، وإن انتشر نعم ولم يوجد له معارض أو لم ينتشر بلا معارض كذلك فهو أيضا حجة. نعم، والأدلة على ذلك يعني موجودة إن شاء الله. إذن قال علك تنجبر، بمعنى لعلك يحصل لك الانجبار. الانجبار نحن نقول الجبيرة نقولها ماذا؟ من الكسر، الكسر الذي الإنسان يعني يحصل له في واحد من أعضائه فينجبر. الإنسان معرض أيها الإخوة إن لم يعتمد هذا الأصل أن
يكسر،
أن تنكسر به طريق السفينة. نعم، معرض، فإن نجا فإنه نجا، ربما قل من ينجو مع الفتن، وإن لم يعني ينجو وكان قد تخلى عن هذا الأصل فقد تسبب له بما يكون سببا في كسره. نعم، إذن لعلك تنجبر. قال وكن موقنا، وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقصد الحق والأخذ بالحذر. وكن موقنا، هذا كذلك منه رحمه الله، وهو على صفة الأمر يخاطب من يخاطب من الناس سواء كان في زمانه أو بعد زمانه على وجه النصيحة، على وجه ماذا؟ النصيحة، لا على وجه الأمر الذي يكون من الأعلى أي الأدنى، على وجه النصح أيها الإخوة، لأن هذا في أمر ليس له أن يلزمك، وإنما على وجه النصيحة والإرشاد وبيان الحق. نعم، وهذا هو يعني مهمة علماء هذه الأمة مع عامة الناس وخاصته. إذن يقول رحمه الله وكل موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر. أن وكل مكلف، كل مكلف، مكلف معناها بالغ عاقل قادر، قال المكلف في شريعتنا، مكلف معناها مخاطب بالأحكام التكليفية. والأحكام التكليفية، هذا العبارة التكليف على كل حال، وإن كان بعض أهل العلم جعله في جملة المناهي اللفظية لأنه لم يرد التكليف كما هو وارد في اصطلاحات الأصوليين إلا على وجه النفي في نص الوحي، لا يكلف الله نفسا نفسها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. إذن وأما التكليف هكذا عبارة شائعة ولكنها ربما يعني خطرها ليس بذاك على كل حال، فنستعملها إن شاء الله في حدود ما. إذن أن وكل مكلف، مكلف هو الشخص المخاطب، المخاطب بخطاب النهي وخطاب الأمر، خطاب الأمر سواء كان واجبا أو مندوبا، وخطاب النهي سواء كان محرما أو مكروها، وحتى خطاب الإباحة في الأحكام التكليفية ماذا كم؟
خمسة.
إذن كل مكلف أي مخاطب بهذه الأحكام أمرنا شرعا بأن نأخذ بالحذر، نأخذ بالحذر بمعنى يعني أننا نأخذ حيطتنا وحذرنا من السبل التي قد تنحرف بنا، نحافظ على ديننا، وهذا الذي من الله به تبارك وتعالى من انشراح الصدر إلى الحق، هذه منا. محمد بن وهاب رحمه الله له كتاب سماه كتاب التوحيد، ذكر فضل التوحيد، فضل التوحيد، قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم بعد ذلك جاء بباب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، الإنسان الذي علم وعقل فضل التوحيد لا بد أن يخاف على نفسه من الشرك ويحذر الشرك. إذن كذلك كل واحد مسلم واجب عليه أن يأخذ بالحيطة والحذر من أن ينحرف وأن يعض بنواجذه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل النجاة، ويعضد ذلك كذلك بأن يقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم، وهذا كذلك يعتقد شرط من أخذ والحيطة بالحذر. إذن قال إنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق، قفوه بمعنى اتباعه بقفو الحق والأخذ بالحذر، وقفوه بمعنى اتباعه. قال الله عز وجل لا تقفو ما ليس لك به علم، والحق طبعا هو دين الله، دين الله الذي مستفاد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. والأخذ بالحذر من الاحتراز قلنا والحيطة، نعم، ويجب على كل إنسان في الحق أن يخاف على نفسه أن يخالف الحق وأن يقع في نقيضه، ولذلك فإنه يبقى دائم الحذر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حذر أمته، قال إنه من يعيش منكم، قال إنما هو من باب التحذير، التحذير قلنا قبل أن يقع المحذر، إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم. إياكم هذه اللفظة نفسها تستعمل في العربية في التحذير، إياكم ومحدثات الأمور، بمعنى أحذركم منها المحدثات. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمانه محدثات من البدع، ما كان في زمانه العسل، ولكنه يحذر منها قبل أن تقع. وإياكم ومحدثات الأمور، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدع إلى آخر، إنه من يعيش منكم فسيرى اختلاف كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. هذا من تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، هذا التحذير الذي من عمل به إن شاء الله فإنه يكون قد أخذ بالحيطة والحذر، وهو إن شاء الله على ما نصح به المؤلف، قال إنا أمنا بقفو الحق والأخذ بالحذر. قال وحكم فينا، نعم،
فيما بيننا
قول مالك قديم حليم، نعم، قديم حليم عالم الغيب مقتدر. وحكم فيما بيننا قول مالك هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، قل لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذن فذكر الله عز وجل بهذا الوصف الذي يدل على أنه تبارك وتعالى مالك الملك، نعم، وهو أيضا فيه إشارة إلى أن المؤلف رحمه الله يثبت أسماء الله عز وجل وصفاته، يثبت أسماء الله تبارك وتعالى، ويثبت كذلك يعني القول أن الله عز وجل، نعم، يقول الحق كما قال عز وجل الله يقول الحق وهو في السبيل. قال وحكم فينا فيما بيننا قول مالك، قوله أي كلامه تبارك، هو يقول تبارك وتعالى قال والله يقول الحق ويهدي السبيل. إذن وحكم فيما بيننا قول مالك وهو الله عز وجل، وهو تبارك وتعالى موصوف بصفة الملك، ووصفه كذلك قول مالك، نعم، قال قديم على أنه كأنه يريد أن يجعله وصفا لله عز وجل. وهذا على كل حال يعني حتى يعرف الواحد منا أن العالم مهما بلغ من علم فإنه ربما يكون في كلامه ما يكون يعني خطأ، نعم، فينبه عليه، ولا يمنعنا ذلك أن نستفيد من كتابه هذا ومنظومته. إذن قال قديم ينبه علماءنا اليوم، والحمد لله حتى قديما، على أنه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات أنها تكون ماذا؟ توقيفية، توقيفية معنى لا نثبت منها إلا ما ثبت بالوحي الكتاب والسنة. إذن ليس لنا طريق غير الكتاب والسنة إثبات لله عز وجل الأسماء والصفات قاعدة من قواعد السنة بخلاف غيرهم، فلربما ظهر لهم أن يثبتوا أو ينفوا، يثبت ما يثبت الكتاب وينفوا كذلك ما لم ينفي الكتاب والسنة، فوقع لهم الخلط ما وقع. إذن فنثبت من أسماء الله عز وجل ما ثبت له، ولا نثبت القديم على أنه اسم من أسماء الله. وأما إن أخبرنا به، ما معنى الإخبار به؟ إنما نقول اسم أسماء الله أو صفة من صفاته، ما معناه؟ بمعنى أنك إذا أردت أن تدعو الله عز وجل دعاء ثناء أو دعاء مسألة، دعاء ثناء أردت أن تثني عليه، تقول اللهم إني أسألك أنك أنت الملك الحي القيوم الرحيم العليم إلى آخر ذلك من أسمائه وصفاته، تقول أنت الآن تثني على الله عز وجل، أو تدعوه دعاء مسألة فتقول مثلا يا رحيم ارحمني، يا رحيم ارحمني، يا كريم أكرمني مثلا بنور الفهم، يا عليم علمني، فهذا دعاء ماذا؟ مسألة. إذن دعاء المسألة ودعاء العبادة لا يكون إلا بما ثبت من أسماء الصفات. وكذلك حمده سبحانه وتعالى، إذن يبغي يحمد الله عز وجل الحمد وذكر الله عز وجل بصفة كمال محبة وتعظيمة، فلا بد أن تأتي بما ثبت له من الأسماء والصفات. وأما إن أردت أن تخبر، أن تخبر لا أنت داعي ولا أنت سائل ولا أنت في حال الحمد، وإنما تقول مثلا الله شيء مثلا كذا وكذا، أو تقول ربنا تبارك وتعالى، يعني مثلا تخبر شخص ما في كلام في مناظرة في جدال قديم مثلا، ولكن وأنت بصدد الدعاء أو المسألة أو الحمد أو بيان صفة الله عز وجل لا تذكر إلا ما ثبت من أسماء الصفات، لا تذكر إلا ما ثبت من أسماء الصفات. إذن فالمؤلف ذكر هنا قديم، وقديم ليس من أسماء الله عز وجل ولا من صفاته كذلك، بل عند التدقيق نجده حتى لا يليق بالله عز وجل، لأن القديم إذا أطلق فإنما المراد به ماذا؟ هو السبق النسبي. فنقول مثلا يعني هذا البيت قديم، قديم باعتبار أنه وجد واحد بعده وصار هذا قديم، وأما وهو آخر ما وجد فيقال أن هذا ماذا؟ جديد، يقال جديد. مجرد ما يوجد واحد ولو كان هو يعني بني فقط قبل شهر، فيصير الذي قبله قديم ويصير الذي بعده جديد، وهذا المعنى بعد هذا في حق لا يليق بالله عز وجل أن يقال قديم. الله عز وجل قال حتى عاد كالعرجون القديم، إنك لفي ضلالك القديم. إذن فالقديم مراد به يعني ما وجد شيء بعده، والذي أولى أن يقال بدل القديم الأول من أسماء الله عز وجل، الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول الذي تؤول إليه كل شيء، الذي لا شيء قبله تبارك وتعالى. إذن فهو سبحانه وتعالى الأول، والنبي أصلا قال للعباد اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء من أدعيته صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر أن من أسماء الله عز وجل الحليم، حليم من أسماء عز وجل، والحلم نحن عندما نفسره هو درجة فوق العلم. الحلم إنسان ممكن جدا الذي يقابلك بالسفه أنت يعني ممكن لا ترد عليه بالسفه، وإنما ترد عليه نعم ردا يعني قد لا يتوقعه هو نفسه، فأنت إذن في هذه الصورة لك حليم. الله عز وجل عباده وقادم سبحانه وتعالى على أن كل من فعل معصية أو ذنب أو جاهره بما جاهر بالمعاصي أن يعاقبه في حينه، ولكنه يحلم عليه، بل ربما إذا تابوا فرح بتوبتهم تبارك وتعالى، يفرح بتوبة من عباده تاب ورجع إلى ربه عز وجل، ويحلم عليهم فيمهلهم فيظنون أنه يهملهم فيتمادون في العصيان والذنوب والكبائر وما إلى ذلك. إذن فهو تبارك وتعالى حليم كما قال واعلموا أن الله غفور حليم. قال نعم وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب عالم الغيب سبحانه وتعالى. إذن فهذا كذلك من صفاته عز وجل أنه عالم الغيب. الغيب نقول ما غاب عنا نحن بمعنى ما لا ندركه بحواسنا نقول غيب، ما لا نراه نبصره، ما لا نسمعه، ما لا يمكن أن نصله بأي حس من حواسنا نقول أنه غاب عنا، غاب عنا ولا يمكن أن تقع عليه هذه يعني الأحاسيس التي لنا. والله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن في الغيب الله عز وجل هو الذي يعلمه، ومهما رأينا شخصا يحاول أن يتوصل الغيب هذا كأنما يريد أن ينازع الله عز وجل في صفة من صفاته. هذه من صفات الله عز وجل أنه تبارك وتعالى يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله عز وجل هو الذي يعلمه. إذن فهذه من صفاته تبارك وتعالى أنه يعلم الغيب. وقوله مقتدر، مقتدر المقتدر طبعا كذلك من أسماء الله عز وجل كما قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهو فيه ما فيه من المبالغة. مقتدر كأنها مأخوذة من اقتدر، فهو مقتدر مفتعل نعم، فموصوف بالقدرة على وجه ما لا المبالغة. هذا هو الذي معروف في اللسان العربي أنه إذا زيد في المبنى زيد كذلك في المعنى. نعم هو الذي سبحانه وتعالى مقتدر لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن كل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. سميع كذلك من أسمائه تبارك وتعالى السميع، السميع الذي كذلك لا يخفى عليه شيء من الأصوات، سواء منكم من يسر القول ومن جهر به. إذن فهو تبارك وتعالى جميع الأصوات مهما خفضناه فإنه يسمعها. نعم يسمعها تبارك وتعالى، فنثبت له تبارك وتعالى سمعا كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا كذلك نذكر بما يعني انحرف بسببه بعض الناس عندما قالوا أن إثبات الصفات لله عز وجل يلزم المشابهة هكذا، وأخذوا ينفون الصفات عن الله عز وجل، يزعمون أنهم يريدون أن ينزهوا الله تبارك وتعالى، ينزهوا عن النقائص، عن أن يكون له شبيه في خلقه. فقالوا إذن إذا قلنا أنه سميع أثبتنا له سمعا فشبهناه بخلقه، فوقعنا والعياذ بالله. نعم فيقول العلماء المحققون المدققون قالوا هؤلاء ماذا فعل؟ وقعوا في التشبيه أولا ثم عطلوا ثانيا، وما لم يفهموا من السمع إلا السمع اللائق بالإنسان أو بالمخلوقات، وقالوا الله عز وجل إذا قلنا أنه يسمع معنى أننا شبهناه بأسماعنا وشبهناه بأنفسنا هكذا زعموا. ثم لما يعني وصلوا إلى هذا قالوا ما هو المخرج؟ أنه عطل هذه الصفة، نقول ما لا ننفي لها السمع، وبعضهم يؤولها وما إلى ذلك. إذن فالله عز وجل سميع، ونحن كذلك ممكن واحد منا نسميه سميع، واحد منا نقول فلان سميع بمعنى عنده سمع دقيق جدا، يعني أذن عند واحد الأذن تلتقط، يعني ربما الذبذبات الدقيقة ربما تلتقطها، ولكن مهما يكون تنتهي عند قدر معين مهما كان. ممكن أنا مثلا تمسم في نفسي كلمات يقول الشخص مهما يكون سميع ما يسمحش. أنا أردت أن يعني أخفض صوتي إلى درجة مستحيل أن يسمع معه هذا المخلوق الذي وصف بأنه سميع. وإذا كذلك جئت ووضعت فمي في أذنه وجئت نتكلم عنه لا نصيح بكلام كذلك يقول لك لا أذيتني فقط. هذا هو سمعنا وهذه يعني مميزاته. إذا أردت الإنسان يسمع يقترب منه قربا معينا ولا تبتعد عنه ابتعاد كبير جدا ولا تقترب منه اقتراب شديد حتى يكون ربما فمك في أذنه. هذه القوانين التي بها يسمع وهكذا إبصاره وهكذا أيضا جميع أحاسيسه خاضع لهذه القوانين. لكن الله عز وجل أيها الإخوة الموصوف بأنه سميع الموصوف بأنه ماذا يسمع خارج عن هذه القوانين. فهو تبارك وتعالى يسمع ما يجري هنا بيننا الآن. يعني أن نتخذ مكبر الصوت لعلنا يعني صوتنا يصل إلى أقصى من هو ممكن أو حاضر لهذا المجلس نكبر الصوت نعم بهذه الآلة. والله تبارك وتعالى يسمعنا وهو فوق عرشه الذي فوق سماواته سماواته سماء فوق سماء سبع طباق كل سماء ما بينها وبين السماء التي تليها 500 عام وبين السماء الدنيا والأرض 500 عام معنى المسيرة. وفي بعض الآثار وإن كانت ربما فيها نظر أن سمك كل سماء 500 عام والله عز وجل فوق عرشه ولا يخفى عليه شيء مما يجري في خلقه يسمع ما نتكلم به هنا ويسمع ما يتكلم به آخرنا في مواضع عديدة وبلغات مختلفة. أين هذا السمع الذي يعني يتسع لمثل هذا كله؟ وكانت عائشة رضي الله عنها تقول عندما جاءت المجادلة إلى بيتها انفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تحدثه في شأن زوجها زوجها الذي هو أوس بن الصامت رضي الله عنه وهي خولة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تشتكي إليه ما صنع بها وأنه يعني أذهب شبابها وكذا 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 والآن في الآخر. وعائشة تسمع صوتا لكن لا تفصل يعني الكلام وما يجري ما فهم شيئا حتى نزل قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما من فوق سبع سماوات من فوق العرش يسمعه وعائشة في حجرتها وما سمعت. وعائشة كانت تسمع كانت لها أذن وتسمع وحاولت أن تسمع ولكنها يعني ما سمعت شيء. وإنما بعدما نزل الوحي من السماء يخبر بما جرى وتفاصيل القصة سمعت هي نعم. وكل من هو من المسلمين اليوم الخبر عنده نعم بالوحي نعم. وعائشة هذا إنما جرى في بيتها. هكذا أيها الإخوة نقول كذلك في جميع صفات الله وأسمائه تبارك وتعالى. وأن الاشتراك في اللفظ لا يضر لا يضر الإنسان الذي يعلم بأن لله عز وجل ذاتا تختلف عن ذواتنا فكذلك له أسماء وصفات تختلف عن أسمائنا وصفاتنا. له تبارك وتعالى ذات تختلف عن ذواتنا فكذلك الأسماء تابعة للذات فصفاته تختلف عن صفاتنا. ويستريح الإنسان إذا يعني فقه هذه القاعدة وهي من أنفس قواعد أهل السنة التي يعني سلمتهم من كثير من المزالق التي وقع فيها غيرهم الذي بعضهم يعطل بعضهم ينفي بعضهم يفوض بعضهم. هذه الصفات ذات المشكلة لماذا؟ لأنهم لم يتعاملوا معها بما جاء به الوحي. إذن فالمؤلف رحمه الله هنا سرد يعني مجموعة من أسماء الله عز وجل كأنه يريد أن يخبر في بداية كتابه هذا على أنه يثبت ويثبت بناء على ما جاء في كتاب الله عز وجل. يعني إذن يقول وحكم فيما بيننا، إذن حكم بمعنى أن الحكم وأن الذي نرجع إليه عند التنازع هو الوحي. وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر. إذن هذا قلت سرده كأنه يريد أن يشعر بأنه هو رحمه الله من من يثبت الصفات. وإثبات الصفات أيها الإخوة هذا قسم من أقسام التوحيد، قسم من أقسام التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية هذا التوحيد الذي يعني حتى المشركون في الجاهلية كانوا يثبتونه، توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ ها ما معنى؟
توحيد الله بأفعاله.
إذن أن نوحد الله تبارك وتعالى بأفعاله هو سبحانه وتعالى توحيد علمي اعتقادي، تعتقد أن الله خالق مالك مدبر محيي مدبر إلى آخر ذلك من أفعاله عز وجل، تفرده بها توحده. أن لا تعتقد أن خالقا مع الله أو ربا معه أو متصرفا غيره أو محيا غيره أو مميت غيره أو يملك الأمور غيره، هذا توحيد الربوبية. قلنا أن المشركين في الجاهلية كان عندهم هذا التوحيد ولكنه لم ينفعهم لأنهم لم يأتوا بلازمه، لم ينفعهم بمعنى حتى لم يخفف عنهم العذاب. لا يقال بأن من عنده هذا التوحيد لا يعذب كمن لا، كيف لماذا؟ لأن هذا التوحيد فطري مركوز في فطر الإنسان في فطرة كل واحد منه، إلا من عبثت به الشياطين فأخرجته عن فطرته. وإلا في الأصل أن كل إنسان لو استنطق فطرته لنطقت له بأنها توحد الله عز وجل في الربوبية بل وتوحده في الألوهية. توحيد الفطري هذا مأخوذ من قوله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ألست بربكم قالوا بلى. إذن هذا التوحيد في فطرة كل واحد منا، والمشركون قلنا أنهم كانوا يعتقدونه. الله عز وجل أخبر عنهم وعما كانوا يعتقدون، قال تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وقال تبارك وتعالى قل من يرزق من يرزقكم، هذا استفهام سؤال، من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. هذا عطف سؤال على سؤال، سؤال إن عطف عليه سؤال آخر. قل من يرزقكم من الذي يرزقكم من السماء أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أفردوه تبارك وحده، لم يذكروا معه هبل ولا اللات ولا العزة ولا منات ولا غيرها من أصنامه، فسيقولون الله. الله تبارك وتعالى أخبر عن ما سيجيبون به لو سئلوا، سيقول الله. هذا توحيد أيها الأخوة، ولكنه توحيد لا يكفي إذا اكتفى به من اعتقده. إنسان اكتفى به وحده فقط ما يكفي. ولذلك المشركون نعم عندما جاء التوحيد الثاني اللي هو توحيد المرسلين كان يدعو إليه الأمم، هنا استكبروا وأبوا. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويقول لهم في منتدياتهم وفي مكان اجتماعاتهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تفلحوا، قولوها معنا طبعا مع اعتقادها، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة مختصرة موجزة اجتمعت فيها معاني التوحيد. تقولها تدخلوا بها في الإسلام وتقولوا مسلمين أبوا استكبروا كما قال الله عز وجل
أجعل الآلهة إلها
قال تبارك وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب إذا جعله أمر مستغرب وعجيب ولم يقبلوه وردوه إذن فهنا محل القسمة المشرك مشرك ولو وحد الله في الربوبية فقال مشرك مشرك ولو وحد الله في الربوبية لا ينفعه ذلك التوحيد حتى يعتقد أنه لا إله إلا الله فيوحد الله عز وجل بأفعاله هو بجميع ما يتعبد به فلا يتعبد لغير الله عز وجل فلا يعبد غير الله هذا معنى لا إله إلا الله لا يعبد غير الله معناها لا يصلي إلا لله ولا يصوم إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يدعو إلا الله ولا ينذر إلا لله عز وجل ولا يذبح إلا لله إلى آخر ذلك من العبادات التي تقع منه يجب عليه أن يفرد الله تبارك وتعالى بل ويكفر بكل ما عبد من دون الله عز وجل كل ما عبد من دون الله من الآلهة والأصنام والأولياء والصالحين وكذا وكذا يكفر به ويعتبر أن من عبده مشرك بهذا تقوم عقيدة التوحيد عند المسلم إذن وكذلك معها إثبات الأسماء والصفات هو أيضا توحيد هو القسم الثالث من أقسام التوحيد إذن عندنا توحيد الربوبية توحيد العبادة أو توحيد الألوهية كذلك ثم توحيد الأسماء والصفات ممكن على كل بعض الكتب تجدونهم يقسمونها إلى قسمين ولا مشاحة تقسيم إن شاء الله أي يجعل القسم توحيد المعرفة والإثبات فيدخل فيه الربوبية والإسماء والصفات كذلك ويجعل القسم توحيد القصد والطلب ويسميه توحيد العبادة كما نسميها إذن توحيد الأسماء والصفات قسم من أقسام التوحيد وماذا يعني هذا القسم؟ أن نثبت أول عبارة نقولها أن نثبت عندما نقول أن نثبت نخرج من إثبات ماذا يقابله؟ أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات نثبت له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات سواء جاء في الكتاب أو سواء جاء في السنة نثبته له ولا نبقى نقول هذا ربما فيه تشبيه ولا فيه كذا نقول نتحدث لا لا يقال لنا أنتم أعلم أم الله قال الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير كل ما نثبت له من الأسماء والصفات نعني دائما ونحن بين أعيننا هذه الآية ليس كمثله شيء لا في سمعه ولا في بصره ولا في علمه ولا في قدرته ولا في قوته ولا في نزوله ولا في استوائه على العرش ولا إلى آخر ذلك من صفاته ليس كمثل شيء وهو السميع البصير هذا القسم أيها الإخوة من أقسام التوحيد أو الذي ضل فيه الجهمية وظلت فيه كذلك المعتزلة وظل فيه الماتريدية وظل فيه الأشاعرة وظل فيه الكلابية وظل فيه من ضل من الفرق الذين إما نفوا الصفات أو نفوا الإسماء والصفات أو أثبتوا بعض الصفات ونفوا الآخر أو كذلك إلى آخر ذلك مما يعني تصرفوا فيه مع أسماء الله فهذا هو الذي يسمى إلحاد قال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ولله له نثبتها له كما أثبتها هو تبارك الناس ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون كل من انحرف عن هذه الجادة فهو ملحد نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات لا نكيفها ولا نمثلها ولا نعطلها ولا نحرفها هذه الجادة في اسم الله والصفات بل رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في أن نحفظ منها ما نستطيع أو ما تبلغه قدرتنا فقال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل جنة. هذا تغيير في أن الإنسان يبقى يعني يبقى يزيد يحفظ ويجتهد أن يكون له يعني عدد من أسماء الله عز وجل صحيح ثابت ويحفظ فيه نعم، ويكون بهذا كأنه يتعرف إلى ربه عز وجل الذي لم يتعرف إلى خلقه في هذه الدنيا نعم بمثل تعرفه لهم بأسماء والصفات التي يعتبر تفقه فيها تفقه يعني يجدي على صاحبه نفعا كبيرا أن يقدر الله حق قدره. الإنسان إذا عرف الله عز وجل من خلال الأسماء والصفات سوف يقدره حق قدره. إذا قلت هذا هو الذي أراده لعله المؤلف رحمه الله عندما سرد هذه الأسماء هكذا سردها من أجل أن يعني يبين لنا بأنه إنما يثبت على طريقة أهل السنة الأسماء والصفات يثبتها لله تبارك وتعالى. إذن قال قال رحمه الله
سميع
بصير واحد متكلم. كذلك إذن من أسمائه تبارك وتعالى بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو السميع البصير كان يقول بعضهم يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقها في ساقها والمخ في تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. إذن يا من يرى مد البعوض جناحها البعوض تعرفون في الليل سلبت زنزين تاوي قصك صبحت لقد راعك معمر بلا الحب شكون اللي كان يدير لها الحب طبعا ما تلقى حتى تتهم إلا هو البعض ولكن لا ترى والله عز وجل يرى ويرى جناح البعض شفاف ويرى يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأذيل ويرى مناط عروقها في ساقها والمخ في تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمن الأول يقول أحدهم. إذن فالله عز وجل يرى سبحانه وتعالى يبصر ونحن نبصر ولكن شتان بين إبصارنا. وهكذا قلت الإنسان الحمد لله إذا فهم هذه القاعدة من القواعد النفيسة لأهل السنة أن الصفات تابعة للذات فكما أن ذاتنا تختلف عن ذاته تبارك وتعالى فصفاتنا تختلف عن صفاته. هذه قاعدة قلت نفيسة الإنسان إذا فهمها إن شاء الله ذهب عن التشويش الذي ربما بعض الناس يجده في هذا الباب. وبعض الناس هذا الباب عندما يدخل له يتوجس ويحسب روحه راه في واحد الباب خطير يعني يكاد ربما منه يخرج للكفر والعياذ بالله. صح على كل حال مطلوب الإنسان أن يأخذ بين يديه أو يعني يتفقه في قواعد وضعها السنة نعم وهي مستنبطة من القرآن الكريم ومن سنة النبي كلها تدعم هذه العقيدة. وبعض الناس إذا قلت له التوحيد هكذا وأطلقت يقول لك التوحيد موضوع خطير التوحيد هذا أول ما تكلموش فيه التوحيد صعب لماذا؟ من عنده الجواب لماذا؟ لماذا يقول لك التوحيد صعب وخطير ولا نتكلف نعم يفرقه لا هو عنده التوحيد بمفهوم آخر
عن الكلام
التوحيد عنده إنما هو فقط أنت بقى تتكلم في صفات الله عز وجل وما يستحيل وما يجوز وتبقى تتكلم نعم بشيء من كلام المناطق والمتكلمين نعم طبعا إذا تكلمت بهذه الطريقة في حقها ليست الطريقة صحيحة. أنت الآن تخوض خوضا يعني في كما قال النبي عليه الصلاة في الصحابة والنجوم القدر إذا ذكرت النجوم فأمسكوا ولكن ليس مراد بها إذا ذكرت النجوم مثلا على أنها علامات يهتدى بها أو رجوم للشياطين وإذا ذكر أصحابي ليس على أنه على ذكر يعني مناقبهم وفضلهم وما لهم من السابقة ونشر فضائلهم بين الناس وربط يعني ذكره في الناس، ليس هذا هو الذكر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام امسكوا عنه، لا، وإنما ذكرهم بأن تبقى تخوض فيما ربما جرى بينهم، نعم، وتتعاطى الكلام لأخذ ذلك، نعم، هذا الذكر عم مسك. إذن إذا كان هو التوحيد لا يفهم منه إلا هذا، ليس عنده التوحيد إلا كما قال أحدهم لو لم يكن وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما والتالف. هذا هو توحيده، هذا في حق هذا. نحن لا نتكلم عن الله فقط من باب التمثيل، وإلا في حق هذا ليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، ولا هو الذي كذلك يعني الإنسان يشتغل به ويذكره ويكتب من ذكره. طبعا هذا يخسر إنفر منه، لا يعرفون هذا التوحيد الذي الإنسان به يتعرف على ربه ويزداد به إيمانه ويقدر الله حق قدره. جاء حبر من أحبار يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنا نجد في التوراة، هذا الحبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد في التوراة يعني في كتابنا أن الله عز وجل يضع الثرى على أصبع، والسماوات على أصبع، والبحر على أصبع، وكذا على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وتلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات باليمين. ضحك صلى الله عليه وسلم. كيف يعرفون هذا وهم يقولون عزير بن الله؟ ولذلك أيها الإخوة مما نجتهد في أن نطارد هؤلاء الذين يعظمون الصالحين والأولياء ويذكرونهم، أن نذكرهم صفات الله عز وجل، هو أسلوب القرآن على كل حال. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلقه الله كمن لا يخلقه آلهتكم. وقال تبارك وتعالى أتعبدون ما تنحتون بيديكم وتعبدون. وقال عز وجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم اتخذوا وكانوا ظالمين، ألم يروا أنه لا يكلمه لا يتكلم فلا يستحق إذن أن يعبد. وقال إبراهيم كما ذكر الله عز وجل فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ما دام لا تنطق كيف تعبد؟ فيها صفة نقص، لا تسمع ولا تبصر ولا تخلق ولا تتكلم ولا إلى آخر ذلك. إذن فتوحيد الأسماء والصفات والتفقه فيه قلنا مما يستطيع الواحد إذا أحسن الكلام فيه أن يعني يجتهد في محو هذا الشرك العام المنتشر في أوصاف بعض الناس المتعلق بالصالحين والأولياء، لأنه لما جهلوا صفات الله عز وجل، وطبعا يجهلونها هم إذا كانوا على هذا التوحيد الأشعري سوف يجهلونها، نعم. إذن إذا جهلوا صفات الله عز وجل طبعا سوف ينبهرون في صفات المخلوقين وما ادعي لهم من الحوادث والكرامات وما إلى ذلك. إذن قال نعم من صفاته تبارك أنه الواحد، فهو أيضا من أسماء الله عز وجل، ورد في القرآن الكريم كما في قوله عز وجل وإلهكم إله واحد. قال عز وجل وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال عز وجل أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إذن هو يعني يدل هذا الاسم الواحد على وحدانية الله عز وجل كاسمه الأحد أيضا، ما في قوله عز وجل قوله الله أحد الله الصمد، نعم. إذن فهو من أسماء عز وجل. وفيه أيضا أن الإنسان الذي يثبت لله عز وجل أسماء وصفات لا بد أن ينفي عنه المثل، ينفي عن المثل عن الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك لا يكيف صفاته تبارك وتعالى، يكيفها بمعنى يبين كيفية اتصافه سبحانه وتعالى بها وينزهه عن النقائص، ينزه. هذا هو الذي ويعني محاذير أخرى الإنسان يلتزمها في اسماء الله عز وجل وصفاته ولا ضير عليه. وكذلك قال الناظم رحمه الله متكلم، ولعل هذا كذلك من باب الإخبار، وإلا فإنه لم يرد في اسماء الله عز وجل المتكلم، نعم. ولكن المعنى أن الله عز وجل موصوف بالكلام ومتكلم نقول هكذا على وجه الإخبار فلا بأس، ولكن أن نثبتها اسما من أسمائه عز وجل لا. لم يثبت أنه هكذا باسم المتكلم، ولا شك أن الكلام صفة كمال. الكلام من يتكلم لا شك أنه أكمل ممن لا يتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ والله عز وجل كلم موسى، قال تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، كلاما سمعه موسى، سمعه بأذنه، فطلب بعد ذلك الرؤيا من الله عز وجل. ثم قال الناظم رحمه الله: مريدا لما يجري على الخلق من قدر، مريدا لما يجري على الخلق من قدر. لأن هذا قال سميع بصير، سميع بصير واحد المتكلم، مريد لما يجري على الخلق من قدر. إذن فهو تبارك وتعالى كل ما يجري على خلقه من أقدار فهو الذي أرادها تبارك وتعالى. إذن ليس الأمر كما زعم بعضهم أنه أنف، الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى وبقدرته، وليست المشيئة وحدها فقط، بل المشيئة التي من ورائها الحكمة. الله عز وجل يعني لحكمة خلق ما خلق وفعل ما فعل، فأفعله كلها ناشئة من الحكمة. نعم. ثم قال:
وقول
رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر. وقول رسول قد تحقق صدقه. نعم. إذن وكذلك حكم فيما بيننا، هذا عائد عليه، كذلك حكم فيما بيننا أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الرسول الذي تحقق صدقه تحققا لا شك فيه، وأنه صلى الله عليه وسلم حتى قومه الذين لم يؤمنوا به بعدما بعث كانوا يسمونه الصادق وكانوا يسمونه الأمين كذلك. إذن تحقق صدقه حتى من أعدائه. والله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى. قول الرسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر. المعجز وما جاءه من المعجزات، المعجزات تقال لما طلبه الكفار مما لو نزل ولم يؤمنوا الله عز وجل قد يعاقبهم بما عاقب به من قبله. قال له معجز، المعجز بمعنى يجي الكفار الذين أرسل إليهم الرسول يقول لهم لن نؤمن لك حتى كذا وكذا، أو هو يبادره عندما يرى منهم الإنكار فيقول: أرأيتم لو أنني جئتكم بكذا وكذا هل كنت أكون مؤمنين؟ إذن هذا الذي يسمى المعجزة يعني. وأما الذي ليس مناسبة هذه فيقال له الآية، الآية نعم، ويطلق فيه معنى الآية نعم. إذن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم دالة على صدقه، دالة على صدقه. إذن وربما يعبر عن معجزة ويعبر كذلك عنها بالآية، والأولى أن يعبر عنها بالآية نعم، ويعبر عنها كذلك بالبرهان نعم، البرهان الدال على صدقه نعم، إن في ذلك الآية فذلك برهانان من ربك كما قال ربنا تبارك وتعالى. قاهر أي الذي يقهر العقول، الذي لا يمكن للعقول بعدها أن يكون للعقل أن يكون له بعدها حجة نعم، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كل نبي إلا والله عز وجل أيده بمعجزة على قدر تلك المعجزة يؤمن به الناس. أما النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله عز وجل المعجزة بقي اليوم، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بقيت معجزته بعده، والناس بقدر بقائها يدخلون في الإسلام، فإذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس تابعا يوم القيامة. نعم. إذن قال رحمه الله نعم: وقول رسول معنى حكم فينا كذلك قول الرسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر. إذن لعلنا أظن أن نتوقف عند هذا القدر، وفي المساء إن شاء الله نبدأ من البيت الذي يليها.
ثقيل لنا. ثقيل لنا.
نعم. زين في الدنيا.